Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده في راديو دبنجا، ويسعدنا في هذه الحلقه ومن مدينه باريس ان نستضيف السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بعد ما جهنا في فرنسا. فنحن يسعدنا جدا انه لقينا فرصه صغيره انه ممكن نلقاه، وعشان نعرف منه أهم النقاط. ففي البدء بالنسبة للمؤتمر، الناس كله شافوه وشافوا نتائجه، لكن المؤتمرات كثيرة، فإلى أي مدى التنفيذ بتاع الوعود تكون ممكنة؟
شكرا جزيلا، أنا حقيقة سعيد بهذا اللقاء مع راديو دبنجا، اللي هو إذاعة عودتنا إنها دائما هي إذاعة جادة وتهتم بقضايا السودان. ألف شكر على الاستضافة. مؤتمر باريس بشكل علامة فارغة في علاقتنا بالمجتمع الدولي، وهو ما بنقول بداية لكن هو تتويج لعمل ظللنا نعمل فيه لما بدأت تشكيل حكومة الثورة لقرابة العامين ونصف. هذا القبول من المجتمع الدولي لرجعة السودان ارتبط بشكل كبير جدا بما قمنا به من سياسات واتخذناه من قرارات في الداخل، كان المقصود منها انها تمهد الطريق لهذه العودة، اللي هي بتشكل وتعبر حقيقة عن روح الثورة. صحيح، المؤتمر قام على ركيزتين اساسيات. الاولى هي التبشير بان السودان انجز من السياسات والقوانين، وأهل نفسه لأنه يصبح محط أنظار العالم في الاستثمار في مختلف المجالات. والجانب الثاني هو المؤتمر أتاح الفرصة لمعالجة موضوع ديون السودان، اللي أنت عارف إنها أكثر من 60 مليار دولار.
بنفس المحور الثاني هو بهم الناس كثير جدا، هو محور بتاع السلام في السودان. حتى الآن تم توقيع اتفاقية السلام من شهر 10 الفات، لكن الاتفاقيات بتاعت السلام دي ما تم حتى الآن تنفيذ بالنسبة لها. ومثلا في دارفور اليونوميت خرجت، مفروض يكون في قوة مشتركة، بقت في بسبب وبقى في مشكلات أخرى، فممكن يأثر على الناس الباقين يتخوفوا وما يخشوا في العملية بتاعت السلام نفسها.
نحن لازم نصحح المفهوم بتاع إنه السلام ما بيعني توقيع اتفاق أو دخول وزراء في الحكومة. السلام ده عملية مستمرة، تنفيذه بيبدأ بالمسائل دي، لكن السلام الحقيقي هو لما المواطن السوداني في معسكرات النزوح واللجوء يشعر حقيقة إن السلام بدأ يخاطب قضاياه. عشان كده نحن جادين جدا في أن المرحلة الجاية في موضوع السلام ده هي تبدأ عالية القصة دي. وطبعا دي مسألة ما بتتحل بين يوم وليلة، يعني دائرة الجهات اللي توقع معها السلام واللي حسي بيقى جزء من الحكومة، يعني ما في طرفين. حسي الموارد اللي عندنا حشدها، حشد موارد من الإقليم ومن الخارج، دي كلها عشان تصب في الوجهة بتاعة إننا نبدأ ننفذ في اتفاق السلام ده في الأرض. بعثة الأمم المتحدة اللي هي بنسميها يونيتامز هي دي أصلا جاءت عشان تساعد في هذا الموضوع، والبعثة اوريدي تكونت وشغالة لها شهرين. ففي تقديري برضو موضوع القوة المشتركة لحماية المدنيين تم التوافق عليها، هي كانت التفكير في البداية كان إنها تكون قوة من 12,000 نتيجة للاحتياج الكبير وتقدير لأنه يعني دارفور أقليم كبير، فزدناها ل 20,000 حكم منها 12 من القوات النظامية و 8,000 من قوى الكفاح المسلح.
لكن لحد الآن هذه القوة ما بدأت تنفيذ عملها؟
لا بدأ عملها وابتدت البدايات الأولى فيها، ابتدت عندها قيادة وعندها ما يعني مراكز تجميع إلى آخره، وفي عدد من القوات اوريدي موجودة في دارفور لهذه القوة، حتى اتوصلنا لتفاهم مع قوى الكفاح المسلح إنه الناس اللي حيوا في القوة دي من الحركات يتم تدريبه لمدة 90 يوم، وده تم التوافق حوله. لكن أيضا تم الاتفاق إنه في خلال 90 يوم دي في أثناء التدريب لو لا قدر الله إنه بقت في أي احتياج ليهم عشان يتصدوا لحماية مدنيين في أي حتة في دارفور يمشوا يتعاني عشان يكملوا التدريب بتاعهم. فدي كلها من ناحية بتاعت خطط إلى آخره تمت.
ماذا عن المفاوضات مع الحركة الشعبية وبعد التوصل للتوقيع على إعلان المبادئ؟
توقيع اتفاق المبادئ نفسه أنا بعتقد أنه يعني برضو ما حصل يعني كده بضربة، هو جاء نتيجة لعمل متصل عنده علاقة بإعلان جوبا اللي تم في سبتمبر 2019 بعد ذلك باتفاق أديس أبابا بين رئيس الحركة الشعبية ورئيس الوزراء، وأخيرا التوقيع على الإعلان نفسه في جوبا بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الحركة. فده كله مهد لأنه يتوقع على الاتفاق واللي يتوقع في افتكر نهاية مارس الفات، وابتدى اتصال بشكل منتظم ومستمر مع قيادة الحركة وبتجري الترتيبات بشكل جاد إنه يبدأ التفاوض نفسه بنهاية هذا الشهر.
طيب ماذا عن العدالة؟ حتى الآن الملفات دي ما حصل فيهم أي شيء، التسليم بتاع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، الحاصل شنو في موضوع بتاع العدالة؟
شوف موضوع العدالة والإصلاح القانوني عموما حصل طبعا تقدم أقل من الطموح بتاعنا، لكن حصل تغيير كبير جدا في القوانين، قانون النظام العام، القانون الجنائي، عدد من الاتفاقيات تم التصديق عليها، بدت محاكمات لعدد كبير من رموز النظام، الانقلاب نفسه الناس اللي قاموا به في المحاكم، بدت محاكمات لعدد من قضايا الشهداء في اللبيد في عبرة، تم لجان تحقيق كثيرة، تم التشكيلة وعلى رأسها طبعا لجنة التحقيق في فضل مجزرة الاعتصام مجزرة 3 يونيو، هي لجنة الأستاذ نبيل أديب. زي ما انت عارف ان هذه لجنة مستغلة ونحن يعني محافظة على استغلالها ومصداقيتها، ما عايزين نعرضها لانها يكون عندنا اي تأثير عليها، بنتوقع انه تصدر التقرير بتاعها في وقت قريب.
رسائل ممكن تقولها بالنسبة للناس في مناطق السلام في مناطق دارفور وللناس في مناطق النزاعات بالتحديد في مناطق جنوب كرتفان وفي مناطق النيل الأزرق اللي بسمعوك الآن وفي مفاوضات قادمة، رسائلك بالنسبة للناس كلهم في مناطق النزاعات دي.
لأهلنا في مناطق في معسكرات النزوع واللجوء إنه انتوا كنتوا جزء أصيل في هذه الثورة ونضالكم هو الحقق هذا التغيير، وبعملنا مع بعض انتوا ونحن نشيل القصة دي سوا ونبني السودان اللي بنحلم به، ما بتعملوا الحكومة وما بتعملوا براكم، كلنا نشتغل سوا عشان نبني السودان اللي كلنا نكون فخورين به، وانا داير الروح دي هي اللي تكون سايدة عند الناس.
شكرا لك سيد رئيس.
الله يبارك فيك.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 20 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم بصراحة بصراحة مع كمال الصادق. بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وفي هذه الحلقة نكمل حوارنا مع الأستاذ مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، اللي كان بديناه معاه أمس حول دارفور والمطلوبات العاجلة اليوم. وفي هذا الجزء الأخير من الحوار معاه هنركز على موضوع العدالة والسلام الاجتماعي. أهلا ومرحبا بك مناوي وبصراحة في راديو دبنجا.
وعليكم السلام ورحمة الله، راديو دبنجا، وشكرا كثيرا لهذا اللقاء.
طيب مناوي، واحد من الملفات المهمة جدا في دارفور هو ملف العدالة. العدالة واحدة من شعارات ثورة ديسمبر هي العدالة، والناس بيقولوا كتار العدالة دي ذاتها زي ما الناس بيطالبوا، مفروض برضو في العدالة في جرائم ارتكبت حركات نفسها إنهم هم ذاتهم ارتكبوا جرائم خلال الحرب، هم ذاتهم يجب أن يبتدروا مشروع بتاع مصالحة مع الناس، وزي ما بطلبوا هم من الأطراف التانين الموجودين في دارفور إنهم يقدموا اعتذار عن الحاجات المشت، هم ذاتهم مفروض إنه يعتذروا عن كل الحاجات اللي حصلت في دارفور. فكيف بتنظر لمطلوب بتاع العدالة؟ وحتى الآن ما في حاجة حصلت خالص من البشير المطلوب. ليه الحصل في الجنينة الأول والثاني والبحصل في جنوب دارفور والبحصل في جبل مرة وفي شمال دارفور وفي شرق دارفور لجان تحقيق شنو؟ ما في أي حاجة حصلت، ناس لسه قاعدين حتى حقوقهم ما لقينا. أنت تقول شنو؟ والعدالة دي تتحقق كيف؟
شوف، العدالة طبعا هي مهمة جدا، وبعدين الأساس بتاع أي عمل إداري في الدنيا دي سواء كان ذلك في الإقليم أو في الدولة ذات كلها. وفي عدالة انتقالية، ده واحدة من الآليات بتتحقيق العدالة معمولة في اتفاق جوبا. ده الحاجة نحن بتخصنا أكثر من أي شيء تاني، وبالذات العدالة الانتقالية دي ما بتستثني العدالة العامة، فيها جوانب بتاع العدالة العامة، لكن هي بتخاطب القضايا اللي ما كانت معمولة في المحاكم وفي النيابات ما قبل إنهاء الصراع، لأنه الصراع في جوانب سياسية، جوانب السياسية دي اتخلطت بمثلا من بعض الجرائم من هنا وهناك. أنا شخصيا ما استثني الحركات، لأنه العدالة حاجة واحدة هي بتسري على كل الناس، يعني سواء كان في الحركات، في قياداتهم، في الدولة، في قياداتهم، في كده، فده مفروض تسري في كل الناس، ده ما في مشكلة. دي واحد. الشيء الثاني، أن إحنا مع النزع عنصر السياسة من داخل المجتمع الدارفوري بيسهل علينا بأن نشير بالبنان على فلان الفلان هو الذي ارتكب هذا والذاك، سواء كان من الحركات أو من الحكومة. ده الكلام المفروض يحصل، لأنه في فترة ما قبل الاتفاق، في فترة ما قبل سقوط النظام السابق، كان الموجود في دارفور هي استخدام السياسة لأغراض السياسية. ممكن الناس تبات، الناس تقتل بالطائرات، بالدبابات، بتهرق القرى، لكن الناس بنصبوها للحركات. طيب الناس جنت قبائل من أجل محاربة الحركات، في وقت إنه القبائل ما مفروض من حقهم، أو ما عندهم المصلحة في أن تحارب الحركات، لكن ممكن بعد ذلك الجرائم ممكن تنصب للحركات، وكذا أيضا في محلات تنصب للحكومة دون ما تكون مثلا في وجه الحق، فهكذا. فده طبيعة الصراعات كده، وخاصة إذا كانت دولة شمولية زي دولة الإنقاذ مثلا. لكن القضايا دي كلها حتحل في إطارين، في إطار دالة الانتقالية ده ذاتها عندها إطارين في داخلها عندها two tracks يعني عندها طريقتين. الطريقة الأولى الطريقة بتاعت المحاكم اللي هي تجرم قادة والأشخاص بعينهم ارتكبوا جرائم بعينها وتم تحديدها بأدلة ده بتمشي للمحاكم طوالي إطار العدالة الانتقالية. في إطار المصالحات مثلا في ناس بتهموا انه في قبائل في يوم من الايام الدوله كانت تتهم انه في بعض القبائل متمرده وبعض القبائل اللي تعرضت مثلا للضربات من الدوله تتهم بعض القبائل استخدمت بواسطه الدوله فديل تمشي للمصالحات العامه لانه ده مساله بتاعت التجيير حصل بالنسبه للدوله لانه الدوله عندها امكانيات دوله عندها اعلام دوله عندها الفرص دولة عندها برضو إنفلونس اللي هي التأثير فعشان كده استخدمت هذه القوة القوة المختلفة بتاعت الدولة اللي ربنا يعني خطاها في الدولة دي ضد المواطنين وبالتالي المواطنين ديل يجب أن يتصالحوا كيف؟ في إطارين في إطار المصالحات في إطار محاكمات ديل الاثنين اللي ممكن بيحسم الأمر في إطار العدالة الانتقالية.
طيب مناوي في الكلام ده ذاته ونحن بنتكلم بصراحة في راديو دبنجا في دارفور من خلال الحرب ومن خلال الزمن الطويل ده لحد ما سقط نظام البشير اللي كان يتسبق في كل ما هو حصل حتى نحن في فترة انتقالية لكن الحرب عملت آثار اجتماعية تاني خطيرة في دارفور في التقسيم بتاع دارفور الحسي أشرت له وده في تاني واحد تاني إنه ده جنجويد وده زرقة وده عمل انقسام شديد جدا وده بيحتاج لمعالجات. انت تصورك شنو رؤيتك شنو لانه لإزالة كل الكلام ده على اساس انه تكون في وحدة حقيقية بالنسبة للدارفور ويكون في سلام اجتماعي يسهم بنهضة دارفور ونهضة السودان وتقدمه للأمام.
شوف برضو في اكتر من في اكتر من جانب في اكتر من ليفل يعني مستوى من المستويات بتاعت الحل للموضوع ده. اول شيء تنميط بصفه عامه غلط يعني تنميط كونه قبيله كذا كذا قبيله كذا كذا قبيله كذا كذا او زرقة تقسيم كلاسيفيكيشن بتاع الزرقة او غير الزرقة او عرب ده كلام غلط طبعا غلط لكن جاء وبقى واقع في يوم من الايام. الواقع ده كان مفروض له الدوله ذاتها كويس الدولة هي كان موفر الأجواء لتناول ذلك لكن الآن الأجواء ده يجب أن تنتهي ده واحد بعد الانتهاء هذه البيئة الوسخة نحن immediately مباشرة بنبدأ في المصالحات زي ما قلنا في المصالحات دي طبعا بتحصل فيها حاجتين نمرة واحد المصالحة نمرة اثنين التسامح كويس المصالحة ده معناها تعود الحقوق المصلوبة تتبادل الحقوق المصلوبة هنا وهناك كويس سواء كان حقوق حسية أو مادية أو ذلك الثقافية أو غيرها فده مفروض تتم يعني وبعدها توالي يجب أن يتم أو تختتم الجلسات بالتسامح. التسامح ده هذا يعني بعد ما يتم التبادل سواء كان التبادل ده زي ما بيقولوا شفهي أو تبادل مادي أو غيرها بعد ما يتم والناس تتفق عليها الناس ترفع أيديهم للتسامح فيما بينهم ده معناه نقطة الصفر للانطلاق إلى الأمام ده الجانب من الجوانب هو الجانب يجب أن نبدأ توالي
نعم
الجانب الآخر الجانب إجرائي طويل
اللي هو
جانب بتوقف من التعليم للمنهج ذاته التعليم من الروضة لغاية أن نمشي لابتدائي لغاية نمشي لمراحل التعليم الأساسي يجب أن يستصرف معه في المنهج بسموه شنو الجوانب التربوية اللي فيها حقوق الإنسان والمساواة والإنسان والعلاقته بإنسان والكلام ده كله والتدريب لإزالة أي أقلية اللي زرعته كان في يوم من الأيام حرب من الحروب في فترة فاتت فده طبعا في طبيعة الحال الشعوب طلعت من الحروب يجب أن الناس تستصحب معه الحياة زيدين فده مستوى من المستويات اللي ممكن الناس نعمل. المستوى الثالث هو مستوى التنمية التنمية ما مجرد أن أنت تعمل طريق لكن الطريق اللي بتعمله ده يجب أن تربطه بعلاقة الإنسان بالأرض وعلاقة الإنسان بالإنسان فده يجب بالبرنامج يوضع بشكل كويس جدا والبرنامج يدرس للوضع وبعد يعكس الإعلام الحقيقي في الأرض والإعلام يشتغل في اتجاه التنمية. التنمية أنا بقولها ما بالضرورة تنمية كونستراكشن يعني تنمية بتاعت البنى في الأرض يعني. التنمية سواء كان في التنمية الاقتصادية، في التنمية البشرية، سواء كان في الإعلام وفي التدريب وفي التأهيل وفي كده، الجوانب دي كلها يجب تستصعب معاهم برنامج ما يسمى ببرنامج علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الأرض بإنسان. فده واحد من الحاجات ممكن برنامج طويل المدى لكن الناس بتمشي فيها.
طيب مناوي، في سؤال بطرح نفسه، واحد بيقول إنه مناوي ده أدو حبال بلا بكر، اسم بتاع حاكم، حاكم سلطاته شنو، صلاحياته شنو، هيسوي شنو، ما معروف، تقول شنو في الكلام؟
شوف أول حاجة الدول اللي بيقول
لأنه فيه لا برضه تعليم في الولايات قاعدين، فده كيف
الولادة حاجة تانية، ولادة ما بعد الاتفاق مختلف تماما. لأنه المختلف ليه؟ لأنه الاتفاق يحدد في أكثر من 3 صفحات صلاحيات حكومة أقليمية وبالذات بتاع دارفور، والناس يقروا يعرفوا الصلاحيات دي. هي دالك البقر، إذا كان الحبال موجود في يدي دالك البقر صلاحيات المكتوبة فيه. ده جانب. الجانب الثاني هو ياتو بقر عنده حبال حسة في السودان ده، في كثير من الحكومات سواء كان حتى المعانة في الخرطوم ذاته في كتار منهم سايقين البقر بدون حبال وواعدين سايقين الحبال بدون البقر. فعشان كده الوضع ده وضع انتقالي حقه الناس يفهموا يعني، ده ما وضع بتعطل. وبعدين الناس يعني فترة بتاعت 30 سنة ده تشبعوا بأفكار والبالإمبريشن اللي هي بالانطباع بتاعت إنه حكومة مركزية وقوية والضغط والهيمنة والسيطرة، زي ده ما في بعد، ده ما بتحصل في السودان. لأنه ده حكومات دايرين، حكومات مدنية، حكومات بتاع الشعب، حكومات تنتقل فيها الصلاحيات وتتوزع الصلاحيات وتحصل يعني الديليجيشن بتاعت الصلاحيات للناس، وبالتالي السيطرة الناس بيفتكروا ده ما في، لأنه الناس دايرين الهيمنة العسكرية والدبابير والضغط والقتل وزي ما بيقولوا فرض هيبة الدولة. هيبة الدولة ذات ما بفرضوها، هيبة الدولة ده الشعب هم اللي بتصالحوا مع بعض وبتصالحوا مع حكومتهم وتنفرد في الوقت ده. لكن مسألة انت تفرض هيبة الدولة بالعمل الاسكري بالياتو ده ما في. فعشان كده 20 سنة نحن قاعدين نناضل يعني عشان تتوزع الصلاحيات، عشان تكون كل الناس في شكل واحد. لكن الصلاحيات التنفيذية في إطار الحكومة وفي إطار خدمة الشعب، الصلاحيات موجودة في اتفاق حقه الناس تقرأ الاتفاق.
طيب في الاتفاق في مطلوبات كثيرة، دارفور عندها حوجة للتنمية كبير جدا زي ما انت شايف يعني، الحرب دمرت حاجات كثيرة جدا، محتاجة لمليارات المليارات، والعودة الطوعية، القضايا بتاعت الخدمات بالنسبة للناس، في حتات لسه ما فيها مستشفيات، في حتات ناس بمشوا 3 ساعات عشان يجيبوا لهم قربة بتاعت موية يعني بير ساكت ما لقوا. أما موضوع بتاع الكهرباء ذاته ما في يعني، ناس لسه شغالين بمسرجة ولبة وكده. فانت كيف هتعمل في الكلام ده؟
في أكثر من طريقة ممكن نحن نبدأ فيها. أول حاجة طبعا بعد العون الله دارين العون بتاعت الشعب السوداني وخاصة أهلنا جميعا في دارفور إنه يتعاونوا معنا في إطار تثبيت السلطة بتاعتهم بتاع دارفور، بغض النظر عن إنه منو الحاكم، حاكم ده ما مهم، لكن إذا قدروا وحدوا دارفورهم بالشكل كويس بحدود جغرافية بشعبه ومكوناته، فافتكر ده البداية الأساس بتاعت الأمر. بعدك يجي مناوي، يجي جبريل، يجي عبد الواحد، يجي من الإدارات الأهلية، يجي ده ما مهم لأنه الحاكم أصلا ما بدوم، لكن البدوم الحالة بتاعت البلد وكده. ده واحد. الشيء تاني في أكثر من 3 حالات. نمر 1 الحالة الأولى ويجب أن يتم حالا، هو الدولة ملزمة لها أن تبدأ immediately مباشرة لتوفير مبلغ 700 مليون دولار لحكومة دارفور من أجل البداية، ضربة البداية، سواء كان في جوانب التنموية أو جوانب الإنسانية والمصالحات وكده. ده واحد. نمرة 2 الدولة ملزمة بأن توفر 40% من الموارد بتاعت الدارفور لصالح الدارفور، ده برضو هوفق الاتفاق. كويس. طيب ده جانب من الجوانب اللي مفروض بتقوم بها دولة السودان بشكل فوري، وبالإضافة للالتزامات الأخرى يعني. في الجانب الثاني، جانب بتاعت الدونرز اللي هو ده بتقسم على الاثنين، القطاع الخاص اللي داير يستثمر في السودان وخاصة في دارفور. دارفور عندنا إمكانيات كبيرة جدا، سواء كان إمكانيات من ثروة حيوانية أو ثروة زراعية أو كذلك الموارد المعدنية. فديل نحن بنبدأ معهم بشكل بتاع بوت سيستم اللي هو بنظام البوتس ده. نظام ممكن مثلا حكومة دارفور ممكن بتدي لشركة من الشركات عندها قدرة وعندها قدرة معقولة 30 سنة طريق فاشر نيالا مثلا. الطريق ده انت عامل الطريق ده فأنا بدفع لك في خلال 30 سنة, أو انت أنا بديك كبير بتاعة الذهب شيله مثلا في فترة بتاعة 25 سنة مثلا كده. فالطرق دي كله مفروض يتربط بشكل بتاع الأشكال بالموارد الموجودة, طالما هم بقدروا بيستغلوا الموارد ده أن احنا نستغل قدراتهم في بناء البلد وكذا أيضا في الكهرباء وكده. فده طريقة من الطرق. الطريقة الأخرى طريقة بتاعة الدونرز اللي هي المانحين اللي بيدفعوا كاش ديل. فبرضو يعني طالما نحن حكومة الفقراء نحن أصل شحادين, يعني نشيل كاس بتاعنا نمشي سعودية نمشي إمارات نمشي فرنسا نمشي أمريكا نمشي وين, وبرضو نشحت نجيب عشان نأكل أهلنا يعني. فده برضو جانب من الجوانب. أفتكر ديل الجوانب الثلاثة نحن مفروض نبدأ فيها حالا.
طيب مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان, نحن نتكلم معك وبصراحة وحلقتنا على مشارف نهايتها. في سؤالنا هو مطروح وبتشوفه كتير في السوشيال ميديا في وسائل بتاع التواصل الاجتماعي في الواتساب في شنو, الناس يجي يقول لك يا أخي أي زول يحاكم في دارفور أو في ولاية من ولايات دارفور بيجيب ناسه, يعني بعمل له تمكين أي حاكم في دارفور عامل كده. وده واحد برضو خالق مشكلات في دارفور وخالق مخاوف, وإنت مقبل على إنك تكون كحاكم لدارفور, تقول شنو وكيف تخاطب الكلام؟
بالنسبة لي أنا الكلام ده طبعا غلط, كلامنا محسوبية هي جزء من الفساد يعني غلط. لكن بالنسبة لي أنا عندي تجربة يعني في فترة أقل من 10 سنوات أو في 10 سنوات أنا عندي تجربة. كنت رئيس للسلطة الانتقالية لدارفور, عندي 3000 موظف من الموظف لموظف صغير للكبير وللعامل. 3000 ديل ما كان قبيلة واحدة ولا كان حتى من دارفور كلهم, كانوا من المختلف القبائل وموجودة. وعندي 6 مفوضيات, 6 المفوضيات اللي أنا كنت عندي ما كان يعني غير مفوض واحد من قبيلتي أنا موجود يعني من المفوضيات 6 الموجودة, بالإضافة للمدراء بالإضافة للحياة كثيرة جدا. فده إذا في زول لا بقدر يعني عنده ذاكرة قوية ما كثير يعني وندكيت يعني 10 سنوات فقط ممكن الناس ترجع للموضوع ده. نحن دايرين الكابابيليتي اللي هي قدرة بتاعت العطاء على الناس اللي ممكن يشاركوا في حكومة الأقليمية. ده واحد. نور اتنين, الحكومة ذات الناس ما يفتكروا انه ده حق الحاكم. حكومة ما حقت حاكم, حكومة ده حق كل الناس من مكونات الاتفاق السلام من مكونات الشعب السوداني كله وخاصة اهل دارفور بصفة عامة. فعشان كده كل واحد براقب الآخر يعني ما في حد بقدر بينفرد على السلطة بقبيلته أو بتنظيمه أو بجهويته أو لغيرها يعني. الحياة دل ما مطروحة في الفترة الجاية.
طيب رسائلك شنو أنت كحاكم الآن وإنت ماشي تأدي القسم, رسائلك شنو للناس في دارفور وللأطراف كلهم, تقول ليه شنو؟
أنا أقول لهم أول حاجة أنا ما جاي بمعجزة, أنا بشر بني آدم عادي جدا وابن من أبنائكم وجاي دار العون أول حاجة منكم عشان نمشي قدام. ده واحد. نمرة اتنين, نحن كشعب دارفور مكون أساسي من مكونات الشعب السوداني والسودان كله بيتفرج علينا كويس. طالما الآن أقليم دارفور اللي 20 سنة زلينا نقول الآن بقى أقليم, يجب أن تخدموا أقليم بتاعه. نمرة ثلاثة, موضوع بتاعة الاحتراب الاجتماعي والقبلي اللي بيحصل من وقت للآخر في مكان والآخر في داخل دارفور, الموضوع ده يجب أن يقف إلى الأبد. لأنه أنا شايف موضوع ده في أيادي أخرى, في أيادي شغالة, حتى أنا لقيته في الخرطوم سواء كان سميها أيادي بتاع الدولة القديمة أو غيرها, في أيادي شغالة في الحتة دي وفي ناس بيستفيدوا من الحرب ده. وبالتالي أن احنا ده الرسالة بتاعتنا وأول برنامجنا دايرين نبدأ دايرين نزيل أي احتراب ما بين المكونات الاجتماعية بتاعت الشعب الدارفوري, سواء كان ده عندها علاقة بالأرض وكان عندها علاقة بإدارة التقليدية, سواء كان عندها علاقة بالحياة التاريخ العريق أو غيره, كلها يجب أن نبحثها في الأرض ونخطها في الأرض ونحلها حلا جذريا من أجل الإيقاف أي دماء السيل في داخل دارفور.
كلمة أخيرة وبصراحة بنخليها لك من ناوي, تقول للناس شنو عبر راديو دبنجا في ختام هذا اللقاء.
نجرب باقي السنة ده بالحكومة الانتقالية، لكن أهم حاجة يجب على الدولة أن تلتزم للدفع مستحقات السلام وخاصة مستحقات دارفور من أجل إعادة النازحين واللاجئين، ده أهم شيء، ومن ثم الباقية برنامجنا نحن ننطلق فيه مع بعض.
رسالتك للشعب السوداني وللحكومة الانتقالية شو؟
الشعب السوداني نحن في مرحلة انتقالية صعبة جدا، وحكومتكم في وضع صعب جدا، ويجب أن جميع يتعاون مع الحكومة من أجل انتقال سلس إلى الديمقراطية الدائمة.
شكرا جزيلا أستاذ مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، على مشاركته معنا وبصراحة في هذا الحوار الطويل معه، نشكره، وإلى اللقاء في حلقة تالية. شكرا لك أستاذ مناوي.
شكرا، شكرا لك راديو دبنجا.
بصراحة بصراحة مع كمال الصادق. بصراحة
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني.
راديو دبنجا يقدم صحتنا.
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بمنبر سونا، أعلنت فيه مجموعة من الإجراءات تهدف إلى كبح جماح فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر من جديد في البلاد. في حلقتنا اليوم بنقدم لكم حديث كل من البروفيسور الصديق داور عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، والدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادية. ونبدأ حلقتنا بحديث البروف صديق داور فنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين وبلدنا بخير، وربنا يمنع البلاء من العباد إن شاء الله. في هذه السانحة أنا أحب أدي صورة مبسطة عن اللجنة العليا للطوارئ الصحية. اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي جهة بتتبع لمجلس الأمن والدفاع، تكونت في ظروف الجائحة التي ضربت العالم، وبالتالي أصبحت هي مهدد كبير بالنسبة للبلد لحياة المواطنين، وبالتالي هي تحت إشراف مجلس الأمن والدفاع، وهي فيها تمثيل لكل مؤسسات الدولة ذات الصلة بالتصدي للجائحة. وظيفتها الأساسية هي إسناد جهود وزارة الصحة في الإنفاذ خططها الضرورية لاحتواء الوباء، لتخفيف الانتشار، لسلامة المجتمع، باعتبار أنه المسؤولية هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الجهة الفنية اللي هي وزارة الصحة، ومسؤولية المجتمع أيضا اللي أنتوا أيضا كإعلاميين جزء من هذا المجتمع، وبالتالي جزء من هذه المسؤولية. على خلفية ما تفضل به الدكتور محمد الحافظ من تقارير، نحن مرجعيتنا هنا بدرجة أساس في اللجنة العليا هي ما يرد من وزارة الصحة، من تقارير، من إحصاءات، من توصيات إلى آخره. وبحسب التقديرات اللي بتجي من وزارة الصحة بيتم دراستها من جميع الأطراف ذوي الصلة، لأنه القرارات أيضا يعني الجائحة لا تؤثر فقط على الكوادر الصحية أو المصابين، وإنما تؤثر على كل المنظومة في الدولة، تؤثر على التعليم، تؤثر على حركة السوق، تؤثر على حركة الزراعة، الاقتصاد، السفر إلى آخره إلى آخره. ولكن بوصلتنا الأساسية يضبط ما يرد من تقارير فنية من وزارة الصحة، وبالتالي يتم تدارسها بما يمكن أن يترتب على هذه القرارات وهذه التقارير من إجراءات مطلوبة لتحصين المجتمع وتخفيف الأذى بالنسبة له. وهذه هي المهمة الأساسية بالنسبة للجنة العليا للطوارئ الصحية. على خلفية ما تقدم به الدكتور اللي هو التقرير من إدارة الوبائيات والطوارئ بوزارة الصحة، وكذلك توصيات من ولاية الخرطوم أيضا، وزارة اللجنة العليا للطوارئ الصحية في ولاية الخرطوم أيضا من خلال الرصد لفرق التقصي الكثيرة بالنسبة لها ونتائج، ناقشنا هذا التقرير لأكثر من مرة وطلعنا بالقرارات التالية اللي نعيدها هنا للتذكير. أولا، تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخه. نمرة 2، حظر التجمعات والحفلات العامة والأنشطة غير الضرورية. نمرة 3، تقليص العمالة في المؤسسات المختلفة وفق تقديرات رب العمل وبما لا يتعارض مع سير العمل والالتزام بالموجهات الصحية. بالنسبة للنشاط الرياضي خلال الفترة الفاتت كان مسموح النشاط الرياضي والمنافسات الرياضية بجمهور عدد محدود من الجمهور. الآن بالنسبة للنشاط الرياضي يشترط لاستمراره عدم دخول الجمهور للإستاد أو لغيره للمنشط الرياضي المعني. بالنسبة لدور العبادة ضرورة الالتزام بالموجهات السابقة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. نمرة 6 حظر جميع القادمين من دولة الهند مباشرة أو عبر أي مسار آخر والذين كانوا بالهند خلال 14 يوما الماضية. نمرة 7 إعادة فحص جميع الركاب القادمين عبر كل المعابر من جمهورية مصر العربية ودولة أثيوبيا، حتى لو هو فاحص هناك يعاد فحصه مرة أخرى. نمرة 8 التشديد على الالتزام بالاحترازات الضرورية للأفراد والمؤسسات. طبعا بالضرورة أي قرارات تطلع بيكون عندها انعكاس على المجتمع بكل فصائله وفئاته، وعلى هذا الأساس معانا في هذا التنوير الصحفي الأخ وزير الصحة يدي بعض التفاصيل للحيثيات اللي بنى عليها هذا القرار، هذه القرارات، وأيضا معنا وزارة التربية يعني أيضا تبيان كيفية تعامل وزارة التربية مع هذا القرار، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتفصيل القرار الخاص بدور العبادة وضرورة الالتزام بالموجهات السابقة لوزارة الشؤون الدينية، ومعانا الطيران المدني أيضا لتوضيح التفاصيل المتعلقة بالإجراءات اللي يعني متخذة وفقا لهذا القرار فيما يلي الطيران المدني. كما ذكرت المسؤولية التشاركية، الإعلام ضروري في تبصير الناس وتوعيتهم بخطورة الموقف وبأهمية الالتزام بما يصدر وما يرد من وزارة الصحة بخصوص التعامل مع هذه الجائحة، والمسألة هي ليست فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ولا هو مسؤولية وزارة الصحة لوحدها، وإنما مسؤولية الدولة بمختلف حلقاتها، وإنتم حلقة أساسية من الحلقات المعنية بهذا الأمر. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، ده كان البروفيسور صديق داور عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية. منه بننتقل لحديث الدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادية.
كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم جميعا لأهلكم وللسودان سنة سلامة وصحة. الوضع حقيقة مخيف جدا، ما في كلمة حقيقة، ما في كلمة أوصف بيه أقل من كده. من أول أمس دكتور محمد الحافظ نور اللجنة بالتنوير اللي شفت جزء منه هنا. التوقعات 100,000 حالة في الأسبوع متوقعة في الأسبوع الأول الثاني أو الثالث من شهر 6، مش 10,000 زي ما قال أخونا محمد الحافظ، هي 100,000. إذا افترضنا من 100,000 دي في 5% يحتاجوا إنه يمشوا المستشفيات، نحن بنتكلم عن 20,000. نحن طاقتنا الاستيعابية في المستشفيات كلها للكورونا ولغيرها ما قريبة من كده على الإطلاق. الإجراءات اللي قال الأخ بروفيسور تاور اللي اتخذتها اللجنة الصحية العليا عندها دورين أساسيات. نمرة 1 حماية حياة مواطنينا، وزي ما قال الأخ بروفيسور تاور دي مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا كلنا، كل شخص فينا من هنا، الشباب الموجودين قدامي ديل، انتوا شباب صغار، اذا جاتكم الكورونا ما بتعمل لكم حاجة، لكن بتنقلوها لأهلكم في البيوت، لأصدقائكم اللي عندهم أمراض مزمنة، وزي ما شفنا وشاهدنا الكورونا مرض قاتل. فزي ما قلت ده السبب الأول أو هو حماية المواطنين. السبب الثاني انه نحافظ على مؤسساتنا الصحية فاتحة وشغالة. الكورونا مرض جديد وإضافي على المصائب الكثيرة الموجودة في السودان. الملاريا بتقتل أكثر من كثير جدا وكثرت أكثر بكثير جدا جدا من ما كثرت الكورونا وقد تكون أكثر. لكن إذا كان المستشفيات يعني جات أعداد ضخمة جدا، الكوادر الصحية أصيبت بالكورونا اتغيبت عن العمل أو لا قدر الله توفت زي ما شاهدنا، حتى الأمراض البسيطة حيكون المشكلة حيكون التعامل معها صعب جدا جدا. فدي واجباتنا الأساسية، إنه نحافظ على الحياة المواطنين ونحافظ على مؤسساتنا الصحية فاتحة وشغالة بطريقة فعالة وآمنة. وده حقيقة هي الإجراءات اللي اتخذتها الدول في الدنيا كلها عشان تعمل كده، من القفل الكامل للأكفال النوعية. اللجنة الصحية العليا آثرت إنها تعمل يعني أنواع من القفل النوعي، وبنعتقد إنه بمساعدة الجميع ده كافي جدا، وبعون الله يقينا شر الوباء ويحافظ على حياة أهلنا ويحافظ على مؤسساتنا الصحية فاتحة وشغالة بأمان. زي ما قال أخ بروفيسور ثاور، معظم الأشياء دي هيتكلموا عنها الناس من في مجالاتهم. السفر اتقرر انه يعني يتوقف الحضور من الهند بالكامل للنوعية بتاعت السلالة الهندية سرعة انتشارها والقوة بتاعتها، ونحن ما عندنا معرفة بكذا. حيتكلم الأخ الباشمهندس إبراهيم في تفاصيل أكثر. منع التجمعات والاحتفالات والمآتم والحفلات، ده أنا أعتقد دي المسؤولية الحقيقية. أنا بعتقد من المهم جدا جدا يعني إنه نستشعر المسؤولية دي. أي شخص مننا يروح لحفلة لاحتفال لتجمع يخد في باله إنه ده قد يؤدي لوفاة شخص تاني، والكلام ده ما هزار، الكلام ده كلام حقيقي جدا جدا وحصل وبيحصل مرات كثيرة جدا. إغلاق المدارس والجامعات، إحنا في الصحة فقدنا أكثر من 200 كادر صحي، جزء أساسي جدا من زملائنا وأصدقائنا ماتوا لأنه مشوا عملوا امتحانات لطلاب، وده حقيقة معروفة، ما كانوا في مستشفى، امتحانات لطلاب، طلاب شباب أنا مذاكي جدا نجحوا امتحاناتهم وعايشين حياتهم، لكن زملائنا ديل فقدوا حياتهم. الطلاب ديل ما كانوا قاصدين ولا إدارة جامعاتهم كانوا قاصدين إنه يقتلوا الناس ديل، لكن دي الطبيعة بتاعت هذا الفيروس. عشان كده نكون فاهمين المسألة دي، والمسألة مش المضايقة بتاع إنه والله إذا أخرنا شهر ولا الجامعة قفلت ولا كده، نحن بنحافظ على الحياة بالإجراءات دي. تخفيض العاملين في المؤسسات، واتكلمنا في اللجنة الصحية العليا احنا ما دايرين نفرض يعني أعداد جزافية على المؤسسات. أكبر خطر على حياة الإنسان من الكورونا هو العمر، كل ما عمرك يكون أكبر كل ما أنت تكون معرض للمرض الشديد وللموت. فالاقتراح بتاعنا إنه الناس الأكثر من 50 سنة يكونوا عاملين حساب أكثر. أمس تكلمنا في اللجنة إنه دي قد تكون فرصة لمؤسساتنا إنها تشتغل بطريقة جديدة، الدنيا كلها اشتغلت كده إنه الناس يشتغلوا من على البعد، ودي فرصة. الكورونا زي ما هي مصيبة ومرض الناس كلهم يعتبروها فرصة لأنه يعملوا أشياء جديدة. أنا بعتقد المؤسسات كلها وده جزء من مسؤوليتها الاجتماعية إنها تفكر كيف إنها ممكن تعمل كده. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة برضو نفس المسألة، الناس اللي بيشتغلوا في المكاتب المفتوحة وقاعدين جنب بعض، وأنا شايف الأشياء دي كلها قائمة موجودة. فرض غطاء الوجه، وأنا أعتقد ده من الأهمية بمكان. الكورونا ما ماشية من السودان ولا من الدنيا قريب، الكورونا حتظل معانا لسنين وسنين حتجي. عشان كده التعود على غطاء الوجه مهم جدا جدا، وقطاع الوجه هو أهم شيء، أهم من الفاكسين وأهم من أي شيء ثاني. فأنا بهيب بالناس كلهم إنه يعملوه. أمس اللجنة قررت إنه يكون إجباري على أي شخص خارج المكان. ولاية الخرطوم حتفرض المسألة دي، حتفرضها بقوة القانون، لأنه إذا الشخص بقى ما عنده هو المسؤولية بتبقى المسؤولية بتاعت الدولة إنها تحمي الناس الباقين منه. حتتفرض غرامات، الغرامات دي قد تكون للشخص نفسه وبالتأكيد حتكون للمؤسسات، المؤسسات اللي بتسمح للناس إنه يدخلوا ويتعاملوا بدون قطاع الوجه. المسألة دي ما جديدة، المسألة دي في الدنيا كلها، ما في أي سبب نحن يعني ما تمشي علينا، وأنا أفتكر ده من الأهمية بمكان. فيما يلينا في وزارة الصحة عندنا أشياء كثيرة جدا جدا شرعنا فورا في الشغل لها. زي ما قلت من الأول، إضافة لحماية مواطنينا، نحن دورنا الأساسي جدا إنه نحافظ على مؤسساتنا الصحية فاتحة وشغالة بسلام وبأمان. وحيطلع توجيه اليوم اتكتب يروح لكافة المؤسسات الصحية إنها تعمل فرز لكل المرضى الداخل لها في أي مكان، مركز صحي، مستشفى، عام، خاص. ودي مسؤولية، هي دي مسؤولية أخلاقية، مسؤولية قانونية. أي شخص مدير مستشفى هو مسؤول من صحة وسلامة العاملين عنده. ده نمرة واحد. فيما يلينا نحن حنوفر كل المعينات، أدوات الحماية للكوادر الصحية. عندنا يعني إنف ما يكفي من أدوات الحماية موجودة وحتوزع لكافة المستشفيات في كل السودان. المهم جدا الثاني إنه نحن يعني نجود الأداء بتاعنا فيما يلي الاستقصاء، زي ما ذكر الأخ محمد الحافظ، واليوم كان في اجتماع كبير جدا جدا وتخطت أشياء إنه الاستقصاء بتاعنا يكون يعني الأعداد بتاعته يعني تزيد، يصل لأماكن كثيرة كميا ونوعيا يتطور. المسألة الثانية هي الاختبارات. احنا بنختبر أعداد فعلا يعني مؤسفة، الأعداد اللي بيتم الفحص بتاعها. في أعداد ثانية بتفحص في القطاع الخاص وبكل أسف ما قاعد تصلنا. اليوم اتخذ قرار إنه كافة المؤسسات اللي بتعمل فحوصات لازم تبلغها للمعمل المركزي، وحتتخذ إجراءات صارمة جدا 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 ضد أي مختبر ما يبلغ عن الحالات بتاعت الفحص بتاعه. الفحوصات برضو حتزيد كم ونوع. اليوم تكونت لجنة عشان تنظر في المسألة دي وترفع تقرير بصورة عاجلة. ومن المهم جدا يعني يبقى عندنا التكنولوجيا نقدر نعرف يا سلالة نحن بنتعامل معها، وخاصة نحن يعني بدينا حملة تطعيم زي ما قال الدكتور محمد الحافظ، بدت متعثرة وأنا ما مستغرب يعني. لكن الحصل ده والشايفينه قدامنا ده بيخلينا إنه نغير الطريقة بتاعتنا بالكامل، وده تم من أمس. الناس في الأيام الجاية حيشوفوا حملات بتاع التطعيم ما شهد السودان يمكن قبل كده في كل مكان، حتصل للناس في أماكنهم، حيكون في إعلان ضخم جدا جدا عنها، لأنه يعني ده واحد زي ما قلت أنا قبل كده، واحد من الأسلحة الأساسية اللي حنحاربها الفيروس اللي عندها، ودي مسألة في غاية الأهمية. اتكلمت اليوم مع الأستاذة تماضر، حتتكلم لكم هي بعد شوية، إنه المعلمين يكونوا فئة أساسية مستهدفة. يعني واليوم في كلامنا إنه المسألة مش للمعلمين، التحصين يمشي للناس في مؤسساتهم، يصلون في أماكنهم، تتعامل كل الترتيبات اللي بتخلي العملية آمنة للناس في أماكنهم. أنا بتمنى إنه الناس يعني يستجيبوا اللقاحات الموجودة عندنا آمنة بالكامل. إذا قارنا أسوأ آثار الجانبية ما عندها أي مقارنة ولا علاقة بما يمكن أن تعمله الكورونا للإنسان إطلاقا، يعني ما في مقارنة. المهم ده حيجي فيه تفصيلات كثيرة جدا. مسألة مهمة وأخيرة، الإجراءات دي قد يكون فيها صعوبات، نحن مقدرين جدا يكون فيها صعوبات على المسافرين في الهند تحديدا، وهي مسألة يعني مؤسفة. اللجنة أمس في اجتماع اتخذت قرار، كونت لجنة من داخلها إنه تنظر في حالة كل الموجودين في الهند، فيها وزارة الداخلية، فيها وزارة الخارجية، فيها وزارة الصحة وكل الوزارات المساعدة، بحيث إنه أي شخص هناك ما يتأثر. الفرق، التذكرة، الإعاشة، كل الأشياء دي تترتب له هناك. نحن متأسفين جدا إنه ده يحصل، لكن إذا شفنا المصيبة الممكن تحصل إذا الناس دي الجو وانتشر عندنا انتشرت عندنا السلالة الهندية، ممكن يحصل شنو. نفس المسألة بالنسبة لأبنان الطلاب، وخاصة في الجامعات. الجامعات في السنين الأخيرة اتأخرت فترات طويلة جدا، عملت إشكالات للطلاب ولأولياء الأمور. ومن المهم جدا جدا إنه الناس يقارنوا ده بإنه أنت تنقل لك فيروس وتقتل الناس. أقف هنا وشكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.